بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الكرام العلماء الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا نزال نعيش في رحاب شمائل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وما أكثرها وما أطيبها من شمائل. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ادعو الله على المشركين، فقال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة للعالمين. ويقول أبو أمامة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للمتقين. لاحظوا، رحمة للعالمين جملة، فمن آمن يصير تقيا، حينئذ تكون الهداية له من خلال عمله بكتاب الله والتأسي بحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: إنما أنا رحمة مهداة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رحمة المهداة، مهداة للإنسانية جميعها. ألم يقل رب العالمين: وما أرسلناك إلا كافة للناس، لكل الناس، من يؤمن صار من أهل الخير ومن أهل اليمين ومن المقربين وينال الجنات التي عرضها السماوات والأرض، ومن لم يؤمن يكون نصيبه من أهل النار. لكنه في الدنيا رحم بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول عز من قائل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب للناس جميعا: قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول عز من قائل: فإن كذبوكم فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للناس جميعا، أتى بكتاب رحمة، نزل القرآن الكريم رحمة للناس وهدى من الضلال، نور يبدد الظلام. ويقول عز من قائل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. آيات الرحمة كثيرة جدا في كتاب الله، نحن نعرض لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما ينقله عن الله عز وجل لعباد الله. في قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية. هذه الآية لو أن الدنيا كلها كانت للنبي عليه الصلاة والسلام لما سر بهذه الدنيا كما سر بهذه الآية. جاء رجل كبير إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتوكأ على عصا، قال: يا رسول الله إن لي غدرات وفجرات، يعني كان أهل ضلال وأهل والعياذ بالله مكر وفجور، فهل يغفر لي؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألست تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، وأشهد أنك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: قد غفر لك غدراتك وفجراتك. طبعا ليس فقط كون الشهادتين تعفو عن كل ما مضى، لابد من أداء حقوق الله وحقوق العباد، لكن إنسانا يؤمن بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ذلك أنه سيلتزم بما أمر الله وسيجتنب ما نهى الله تعالى عنه. ويقول عز من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. لذلك يا إخواننا، الغلظة والجفاء ليست من الإسلام، والغضب ليس من الإسلام، إنما يغضب المسلم لحرمات الله إذا انتهكت، أما لا يغضب لنفسه كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالآباء والأمهات والمربون سواء أكانوا في رياض الأطفال أو المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية حتى في الجامعة لا بد من الرفق، لا بد من الكلمة الطيبة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هكذا استجلب النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس وهكذا تألفهم، فلا بد لنا من أن نراعي هذا في جميع أحوالنا. نحن في عصر كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الأمور التي تأخذ بالميول والأهواء، والإنسان بفطرته لا يحب الالتزام. حين تدعو إلى الإسلام أنت تدعو إلى طاعة الله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بالواجبات، فلا بد من بيان حسن هذا، ولا بد من الكلمة الطيبة، ولا بد من الرفق لنحمل الناس على جادة الخير كما فعل الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. يحضرني هنا أن الطفيل ابن عمرو الدوسي كان قد قدم إلى مكة قبل الهجرة في أول الدعوة، فقال له وجهاء قريش: إياك أن تلقى محمدا، إنه يصبأ عن دين آبائنا وأجدادنا، إياك أن تسمع منه. فالطفيل بن عمر مال قلبه لأن يرى هذا الرجل، جاءه إلى الكعبة، سلم عليه، قال له: أنا الطفيل بن عمر الدوسي من اليمن، إلى ما تدعو؟ قال: أدعو إلى توحيد الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتلا عليه بعض كتاب الله فأعلن إسلامه. قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأعود إلى قومي وأدعوهم، ليتك تجعل لي علامة يفهم منها قومي أن الإيمان قد نفعني. فقال: اللهم اجعل له نورا بين عينيه. فخرج من الكعبة ثم رأى بياضا في جبهته، قال: أنا أخشى أن يظن قومي أنه أصابني هذا عيب لأني تركت دينهم. فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، أخشى أن يظن قومي أن عيبا لحق بي لأني تركت دينهم وأمنت بك. قال: اجعل لي هذا النور في غير هذا الموضع. فقال: اللهم اجعل له بين يديه نورا. كان الطفيل بن عمرو الدوسي إذا خرج من الليل وحرك صوته، صوت العصا، أضاءت كما يضيء القنديل. ذهب إلى قومه واجتهد في دعوتهم إلى الله عز وجل في اليمن، لكن الناس على جهل، لم يؤمنوا به، لم يؤمن به إلا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، إن قومي تأبوا علي وعصوني وأبوا أن يؤمنوا، فادعوا عليهم، ادعوا عليهم يا رسول الله. فظن الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام سيدعو على قومي الطفيل ابن عمر، فرفع يديه وقال: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، في رواية ثانية: اللهم اهدي دوسا وأتي بهم مؤمنين. يقول الطفيل: مضت الهجرة وبدر وأحد والخندق، ثم أتيت في 70 بيتا من دوس إلى المدينة أعقاب خيبر، فقسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 بيتا، يعني أفخاذ قبائل ونحو ذلك. نلاحظ كيف أثمرت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالهداية لأولئك. لذلك لا نتعجل، نحن علينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كله، والهداية من الله عز وجل. في ذات يوم جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا، ولا أجملت، يعني لا أحسنت ولا أديت شيئا جليلا ينفعني. الحقيقة كلمة خشنة قاسية فيها غلظة. غضب المسلمون منه وقاموا إليه، يعني يقال هذا للنبي عليه الصلاة والسلام. تعلمون أنتم أن أهل المدينة أهل حضر، فيهم رقة الحاشية ولين الطبع، يعني يرون مثل هذا من البداوة جفاء وغلظة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل الناس كل على حسبه. نتحدث عن هذا فيما بعد. تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأعرابي حين قال ذلك وقاموا إليه، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كفوا عنه تركوه، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه، أرسل وراء الأعرابي فأتى وزاده شيئا، ثم قال أحسنت إليه؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك قلت ما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال نعم. فلما كان الغد أو العشاء، يعني إما كان المغرب أو تاني يوم صباحا، جاء فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن هذا الأعرابي قال ما قال فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟ سأل الأعرابي أكذلك رضيت؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، يعني لو أن ناقة خرجت من القطيع وسارع الناس ليأخذوها وتكاثروا عليها فإنها ستهرب، بينما رب الجمال والإبل أعرف بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه لهم ذلك الموضوع إذ قال مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا، فناداهم صاحبها خلوا بيني وبين ناقتي، الناقة ناقتي وأعرف كيف أردها، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض، أخذ من الأرض ما يصلح من عشب أو حشيش أو نحو ذلك، فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلها واستوى عليها. قال صلى الله عليه وسلم وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. لذلك الرفق بالناس أمر هام جدا لا بد من أن ننتبه إليه وألا نقع فيما لا تحمد عقباه. والنبي عليه الصلاة والسلام قل له هو رحمة للناس جميعا، حتى إنه رحمة للبهائم. يقول أحد الصحابة مالك بن الحويرث أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وكنا شبابة متقاربين، مكثنا عنده 24 ليلة، فظن أن اشتقنا أهلنا، ظن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اشتاقوا إلى أهلهم، فسألهم عمن تركوا في أهلهم فأخبروه، فقال عودوا إلى أهليكم، عودوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم سنا. نلاحظ إخواننا الذي حمله على أن يرد هؤلاء الشباب إلى أهليهم شفقته عليهم وظنه أنهم اشتاقوا إلى أهليهم. من هنا لابد من مراعاة أحوال الناس، حتى إن الشفقة ليست فقط على العباد، حتى الشفقة على الحيوانات. يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرة فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، يعني يلحس التراب من شدة عطشه، السطح الأرض يكون جافا من الشمس لكن باطنها لو حفرت قليلا يكون رطبا، فالكلب كان يحاول أن يلحس أو أن يأكل من التراب ليخفف من شدة عطشه. فقال هذا الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا، فقال نعم في كل ذات كبد رطبة أجر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى حسن رحمة إخواننا وأولادنا وجوارنا وأبناء مجتمعنا، حتى لا نقع على الإطلاق فيما يغير منهج النبي عليه الصلاة والسلام. اسمحوا لي أيها الإخوة، في ذات مرة كان النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في المسجد، فجاء أعرابي وسلم، جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الإسلام، أعلن إسلامه، حصر فابتعد قليلا عن النبي عليه الصلاة والسلام وبال، كانت أرض المسجد حصباء. قام الصحابة، أراد بعضهم يعني أن ينال منه، قال دعوه لا ترزموا عليه بوله، يعني لا تقطعوا عليه بوله، أهريقوا عليه ذنوبا من الماء، صبوا عليه بعض الماء وانتهى الموضوع. ثم الأعرابي دعا، قال اللهم ارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. التفت النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رجل لقد احتجرت واسعا، ليش عم تضيق على الخلق؟ اسأل الله تعالى الرحمة للناس جميعا، يعني الرحمة حين تعم الناس غير لما يكون بعض الناس يريد أن تكون رحمة لنفسه وحده. فالنبي عليه الصلاة والسلام علم هذا الأعرابي على جهله كيف يدعو الله عز وجل وألا يستأثر بالأمر لنفسه صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.